بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء يتجدد بكم في برنامجكم المرئي نور على الدرب مع ضيفي يوم الأحد صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، فحياكم الله يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم المشاهدين الكرام،
بارك الله فيكم، والشكر والترحيب موصول لكل من أنصت وشارك في هذا اللقاء عبر الهواتف التي تعلن على الشاشة تباعا. صاحب الفضيلة، أول سؤال في لقاء اليوم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله، أو لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والناصح ولا يخفى له يد طول، فيده عليا وله معروف سابق على المنصوح، ومن حقه في المقابل أن يكرم ويجلى ويبجل. غير أن المشاهد في الفترات الأخيرة في بعض المشاهد الثقافية أو المعارض أن الناصحين يتعامل معهم تعاملا آخر، فتسن الأقلام الحادة للنيل منهم، وأنهم يتدخلون في شخصيات الآخرين وما سوى ذلك، بل ربما يشي بعضهم على هؤلاء الناصحين حتى يكونوا قيد الحبس أو قيد الاتهام أو شيء من ذلك. السؤال: هل النصيحة في الأماكن العامة هي تدخل في الآخرين؟ ثم الجانب الثاني: ما حق هؤلاء الناصحين على مجتمعهم وعامة الناس؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمسألة النصيحة هي من المسائل التي اهتم بها الشارع الحكيم، وقد جاء في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص مما لا يمكن لمن أراد الحصر أو قصدها بجمع، فإن هذا يتعذر ولا يتيسر، وذلك لأهمية هذا الأمر، بل أنه جاء في بعض النصوص أن النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح أنه من أركان الإسلام، كما روى محمد بن نصر وكذلك الحاكم وغيرهم من حديث ربعي عن حذيفة بن اليمان أنه قال: الإسلام ثمانية أسهم، وذكر منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك الإصلاح، وهي التي اختصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري عليه رضوان الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. يعني أن الدين يجتمع في نصح الإنسان وخلوصه بحسن القصد من حب الخير للغير، ومن أعظم هذه المقاصد أن يزول ذلك المنكر من الإنسان، سواء عن طريق الترغيب أو عن طريق الترهيب، وهي درجات ومراتب قد بين الشارع قدرها، وترجع في الأغلب إلى تقدير الإنسان من جهة معرفة المآل ومعرفة الحال. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين الأصل ووكل الأمر من جهة التقدير إلى حال العالم. ولهذا ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر مع معرفته بقدر الأمر بالمعروف والنصيحة أن يعرف كذلك المصالح الحالية والمصالح كذلك المتعدية، وهي التي تسمى بما يؤول عليه حال الإنسان. إلا أن الأمر المتقرر والذي هو محل اتفاق عند أهل الإسلام قاطبة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو توجيه الإنسان إلى الخير وحثه كذلك، أن هذا من الأمور القطعية من جهة الوجوب والتأكيد، هذا من جهة الأصل بغض النظر عن قضايا الأعيان. وهذا يؤكده ما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وما وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. مسألة الإصلاح والنصيحة وتوجيه الناس إلى الخير، سواء كان في خاصة الإنسان في نفسه أو كان ذلك من الأمر المتعدي، هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من قام بهذا الأمر هو يهتدي ويستن أيضا بسنته التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلوكها بقوله: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. كثير من الناس من يظن أن السنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته باتباعها هي السنة الفعلية اللازمة للإنسان، وليست هي السنة المتعدية، وهذا فيه نوع قصور في الفهم، بل أنها أيضا شاملة للسنة المتعدية. والسنة المتعدية للإنسان سواء كان من البذل والإحسان على وجه العموم، ويدخل في صميم ذلك هو توجيه الناس للخير. كثير من الناس حينما ينصح ويؤمر بالخير والتوجيه ونحو ذلك، يظن أن هذا من التدخل في خصوصيته ونحو ذلك. التدخل في الخصوصية شيء، وتدخل الإنسان فيما لا يعنيه شيء، وتوجيه الناس إلى الخير وكذلك نهيهم عن المنكر شيء آخر. وذلك أن الشارع الحكيم إنما قيد نجاة الأمم بالإصلاح، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا وجد في الأمة من هو يقوم بالإصلاح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإن الأمة مرحومة. ومعنى الإصلاح لا يعني بذلك أن يقوم بذلك فرد، فلا بد أن يكون الإصلاح على قدر يوازي ذلك المنكر من جهة الظهور والقوة، ولا يعني من ذلك زوال المنكر. وكثير من الذين يقصدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلتفتون إلى ما هو مقصود من الشارع الحكيم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعظم مقصود في ذلك أن تظهر الشعيرة ولو لم يتغير ويتبدل ذلك المنكر إلى ذلك الخير. وذلك لحكمة عظيمة في قصدها الشارع، وهي أن النفوس البشرية قد جبلت على أن الإنسان إذا فعل فعلا حكاه غيره من أهل عصره حتى ينتشر المنكر، فإذا لم يوجد صوت في ذلك المجتمع أو في ذلك الزمن من يبين أن هذا المنكر منكر وأنه ترك لنوع من أنواع الخير، تشرب الناس ذلك الأمر. فإذا جاء جيل بعد ذلك قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. وهذا ما أراد الإسلام من ذلك، هو أن يمحو هذه الحجج. ولهذا ما من أمة من الأمم احتجت على نبي من الأنبياء إلا قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة. وهذا الأمر إن وجدنا على آباءنا على أمة، يعني لم يكن من آبائنا من ينكر هذا الأمر، لو وجد من ينكر لتوقفوا أو على الأقل انقسموا في ذلك على قولين. وهذا يحتم أن إنكار المنكر لا يلزم أو لا يلزم من إيجابه أن يتغير ذلك المنكر، بل إظهار الشعيرة ووجود هذا النصح في الناس هو كفيل برفع عقاب الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء البشر. ولو ارتفع الشر وطغى في الناس ما وجد من يبين هذا الأمر أنه من المنكرات ولو وقع الناس فيه. وهذا يدلنا على أصل متقرر في الإسلام، أن فعل المنكر لا يعني بغض إنكاره، وكذلك ترك الواجب لا يعني بغض الإيجاب، وأن لا يوجد تلازم في هذا، وهي طريقة الخوارج. الخلاصة من هذا الأمر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة هي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن سلك هذا الطريق ينبغي للناس أن يحسنوا الظن بهم، وكذلك أن يحملوهم على خير محمل، حتى لو كان من المسائل الخلافية والإنسان فيها وجهة نظر، ما دام دافع الإنسان في ذلك هو حسن المقصد وطلب رضا الرحمن سبحانه وتعالى، فينبغي للإنسان أن يحسن الظن في أمثال هؤلاء باللين معهم وكذلك الرفق، لأنه أحب الخير لك من أن ترتفع عن ذلك الشر الذي قد وقعت فيه وتلبس، أو أن يعيدك إلى حياض الخير التي قد بعدت أنا وهي في نهاية المطاف أراد بك خيرا، سواء قد أساء من جهة اللفظ ونحو ذلك. لهذا ينبغي الإنسان أن يرجع مع رجوعه إلى نصوص الشريعة، أن يرجع إلى عقله كيف أو ما هو مقصد ذلك الذي أنكر أو كذلك أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر. لا شك أنه في الأغلب أن يكون مقصده هو رضا الله سبحانه وتعالى، وأنه يحب لك ما يحب لنفسه. لهذا الناصحين يحملون رسالة عظيمة، وهي هذه الرسالة منوطة بكل الأمة، وهؤلاء يسقطون التكليف عن الذين في بيوتهم الذين يسعون في طلب الرزق وانشغلوا فيها وتركوا المنكرات تعود في المجتمعات. ينبغي أن يستشعر هؤلاء أن هؤلاء يرفعون التكليف عن الأمة، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية على الأمة، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بهذا الأمر في الأمة، وقام أصحابه، ولم يكن كل أصحابه عليهم رضوان الله تعالى من يقوم بهذا الأمر، فمنهم من يأخذ الإسلام ويطبقه قولا، ومنهم من يكون من أهل الآفاق. فلما قام من يكفي وسد هذه الثلة والخلة سقط الإثم على الباقين. فهذا من أعظم الخير العظيم الذي يأتي على الذين لم يقعوا في المنكر وهم في ومارسوا الخير. إذن فنفعهم متعدي لازم لأنفسهم أنهم كسبوا في ذلك الأجر العظيم، كذلك متعدي لغيرهم من وقع في المنكر أن يترك المنكر ويرجع إلى الخير، كذلك لمن كان من أهل الخير وأعرض عن إنكار المنكر ينبغي حثهم بالخير، وكذلك الدعاء لهم، وكذلك عدم أذيتهم قبل الإمكان، فإن في هؤلاء خير عظيم للمجتمعات، ويكفي في هؤلاء أنهم يرفعون عقاب الله عز وجل ومكره في عباده في حال انتشار الشر والسوء في الأمة.
أحسن الله إليكم. سنترك في اتصال عبد الله من حائل. أخي عبد الله، الأخ عبد الله تفضل. عبد الله معنا؟ عبد الرحيم من الزلفي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك
الله. بارك الله في الشيخ الفاضل والله يجعلنا جميعا من المقبلين والفهمين.
اللهم
آمين. السؤال الأول، ما الفرق بين الوصية والوقف؟
طيب.
السؤال الثاني، ما أسباب تقوية الإيمان؟ السؤال الأخير، نعمل توجيه نصيحة من فضيلة الشيخ بارك الله فيه، لأنه لبعض الناس مثلا الذي يورث بعض الشبهات ربما يضعف في رد هذه الشبهات، خصوصا عند بعض العامة أو كذا، مع أن قد تكون فتنة، يعني عدم إثارة الشبهات إذا لم يثيرها أحد أو يسأل عنها أحد فيجيب عليها مثلا، فيجاب عليها ويرد عليها مثل من عندها. وجزاك الله خير.
واضح سؤالك، جزاك الله خير. رجع عبد الله من حائل، تفضل عبد الله.
ألو،
تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال للشيخ، أقول أول سؤالين. السؤال الأول،
نعم،
يقول عندما نقرأ التاريخ شيخ، نجد أن تاريخ الدول الإسلامية، تواريخنا ما نقرأ في كتب الأدب، تواريخ مليئة بالترف والملهيات وكثير من الأمور.
نعم.
ومع ذلك نتكلم على أنها دول عزت الإسلام، فكيف ذلك؟
طيب.
السؤال الثاني، مرد على من استدل بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في غير سفر ولا مطر، على من يجمع استدلالا بهذا الحديث؟ وفقكم الله.
شكرا جزيلا لك. وفقك الله. شيخ، بس إتماما لحديثكم الأول، هم يقولون لا إنكار في مسألة الخلاف، والخلاف كما تراه واسع جدا الآن، لا يوجد مسألة إلا وأوردوا فيها خلافا، حتى فتش بعضهم في بطون الكتب ولم يبقى مسألة من المسائل التي يدور فيها الخلاف، وإن كان مسبوقا بإجماع أو شبه إجماع مستقر إلا وقالوا قال من الفقهاء القدامى أو الحادثين. فهل قاعدة أصلا لا إنكار مسألة الخلاف على إطلاقها أو لها ضوابط؟
أولا، قبل الكلام والورود في هذه القاعدة، ينبغي أن يشار إلى مسألة مهمة، وهي أن كثيرا من الناس يورد بعض الأقوال الشاذة في مسائل الفقه وكتب الخلاف وينتشرها من الدواوين، ويريدها على أنها من أقوال الخلاف، ويبرد بها ما كان متقررا عند العلماء على أنه من مسائل الإجماع أو من القطعيات الكلية في الإسلام، ويقول أن هذا من مسائل الخلاف، فله سلف في هذه المسألة. وينبغي أن يعلم أنه ما من عالم على مر العصور، سواء من الطبقات الأولى أو الطبقات المتأخرة، إلا وقد ندى عنه من علم الشريعة ما ندى. فإذا كان هذا في الصدور الأولى فهو وجاز عليهم، فإنه لمن جاء بعدهم من باب أولى. فانتشار الإنسان لأمثال هذه المسائل من الأقوال الشاذة ونحو ذلك، وجعلها من مسائل الخلاف، فيه ما فيه، خاصة من لا يعرف من الإمام إلا ما يوافق هواه. كثير من الناس لا يلتفت إلى مسائل الإجماع في إجماع الأمة، على سبيل المثال في تحريم الغنى. الغنى من المحرمات وقد حكى الإجماع عليه، لا على تحريمه فقط، بل الإجماع عليه أكثر من 50 عالم من علماء الإسلام. ولا يعرف مثلا علي بن حزم إلا في قوله في إباحة الغنى. ولو سئل عن بقية مسائل ابن حزم، وهل قرأ لابن حزم شيء من الأقوال ونحو ذلك، لو وجد أنه خالي الوفاض من هذه المسائل. ولو قيل له هل من أخذ بقول ابن حزم في أي مسألة من المسائل هل يجوز له ذلك ويسوغ له، لقال يسوغ له. ولو جيء بشيء من المنكرات من الأقوال لقال أن هذا لا يمكن أن يقال به، باعتبار أنه أخذ ما يريد وترك ما لا يريد. وهذا كما أنه في بعض الأئمة الكبار الأجلة كفقيه الأندلس ابن حزم الأندلسي وغيرهم من أئمة الإسلام، لا يوجد حتى الأئمة الأربعة لهم مفاريد يخالفون فيها ظاهر الدليل، ولكنها تنغمس في بحر صوابهم. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يلتفت إلى أمثال هذه المسائل. يبقى المسألة التي تم الإشارة إليها، وهي مسألة قاعدة أنه لا إنكار في مسائل الخلاف. مسألة الإنكار في مسائل الخلاف والتوسع في هذه القاعدة وإلحاقها بما تكلمنا عليه في السابق، هذا هو ضرب من ضروب التملص من نصوص الشريعة والتملص من الانضواء تحت لواء الصواب، يتخذها كثير من الناس تحت هذا الأمر. وقبل أن نتكلم على هذه القاعدة، أيضا ينبغي أن يشار إلى مهمة في هذا الباب، وهي أنه ينبغي للمناقش كذلك للمنكر في أي مسألة من المسائل أن ينظر في حال المخالف. كثير من الناس حينما يتكلم في بعض القضايا من القضايا التي يوجد فيها خلاف حقيقي بين فقهاء الأمة، والخلاف فيها معلوم، ينظر إليه هل هو ممن يقيم وزنا للقطعيات أصلا، هل هو القطعيات التي أجمع عليها الأمة وكانت من الأصول المتقررة في الشريعة كتابا والسنة، هل هو ممن يقيم لها وزنا؟ إذا كان ممن يقيم لها وزنا فإن هذا يتنزل معه ويقال بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف، فإن هذا يعلم منه التدين في مثل هذا ويرد عليه من باب الردود الفقهية، وكذلك الإنكار مع حال ظهور الدليل. كذلك من لا يقيم للقطعيات وزنا. كثير من الناس من يتكلم مثلا على سبيل المثال على حجاب المرأة ويتكلم مثلا على ظهور مثلا الكفين أو مثلا لبس مثلا بعض الألبسة ونحو ذلك، يتكلم على بعض هذه المسائل ويقول أنها من مسائل الخلاف، بينما تجد أن كثيرا من أرباب الأفكار الذين يعتنون بأمثال هذه المسائل هم يقصدون سفور المرأة والوصول إليها، بينما المقصد في هذا الأمر هو بيئة المجتمع تناسب الخوض في أمثال هذه المسائل. بينما أنه لو كان في بيئة أخرى لا ربما لا ينكر أنه أن بعض نسائه تتعرى أو تظهر مثلا الساقين أو الركبتين ونحو ذلك في أو, أو, أو تخرج الشعر ونحو ذلك، ولا شك أن هذا من المنكرات العظيمة التي لا ينبغي أن يقال لمن قال بذلك الأمر أنه لا إنكار في مسائل الخلاف. يعلم أن ما يطرحه هذا الشخص إنما يطرحه لهوى، لا يطرحه لي، لا يطرحه تتبعا لدليل ونظرا كذلك في مسائل الفقه. لا إنكار في مسائل الخلاف التي لها دليل معتبر، وإنما يرد عليه بالحجة، ومن ظهر له الدليل فإنه يبين الدليل بوجه الاستدلال، وكذلك من قال به من القرون السابقة وبالأخص القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يبين له الدليل باللين والرفق والحكمة من غير قسوة وشدة.
أحسن الله إليكم. من الطريف يا شيخ لو تابعت بعض الكتاب بأسمائهم اسم واحد تجده في قضية مثلا كقضية قيادة المرأة للسيارة يقول يفر من الخلوة بالسائق، وكأن الخلوة عنده شيء محظور ويخشى أن تقع هذه الخلوة لأنها تخدم مصلحة من مصالحه، بينما هو في قضية أخرى أو مسألة أخرى يدعو إلى الخلوة ويدعو إلى الاختلاط، فالتناقض عندهم لأنهم ينطلقون من مثل هذه المنطلقات، يشبع هوا بعيدا ويتمسك بأي شيء ليستدل به ولو كان ضد في النهاية.
هي بحسب، ليست المسألة هذه فحسب، هي أوسع من ذلك، وهي بحسب البيئة. كثير من الناس وللأسف الشديد كثير من يتكلم في بعض وسائل الإعلام وبالأخص الصحافة يتكلمون على بعض المسائل على أنها مسائل خلافية ويقول احترم الخلاف، ثمة من قال في هذه المسألة، بينما هو لا يقيم للقطعيات والإجماعات وزنا، ولهذا ينبغي أن ينظر إلى هؤلاء بهذا المنظار وأن يقص من الناس على هذه الأقسام.
أحسن الله إليكم. اتصال عبد العزيز من بريدة. أخي عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
مرحبا بك.
عندي استفسارين.
الأول.
الاستفسار الأول، من ترك أحد التكبيرات في الصلاة وهو خلف إمام، أحد التكبيرات التنقل، لو تركها سهوا ما حكمه ومن تركها عمدا؟
طبعا هو مأموم.
إيه نعم. إيه
طيب تفضل. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل ورد عن الرسول حديث أن يقوم الإنسان من الطعام وهو يشتهيه؟
فضل أن يقوم الإنسان ويشتهي الطعام.
إيه نعم، يقوم من الطعام طيب. ويشتهيه.
شكرا عبد العزيز،
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله. الشيخ عبد الرحيم من الزلفي سأل عن كيف نجمع بين عزة المسلمين في بعض مراحل التاريخ مع ما انتشر من الترفي عندهم.
هو بالنسبة لكتب التاريخ والأدب والحكايات فإنها تتكلم على بيئة معينة في الأغلب، فهي بيئة المترفين ونحو ذلك، وهم حملة الأقلام في الأغلب في أبواب ما يتعلق بالقصص والرواية والتاريخ، ولهذا ينبغي أن يعلم أن كتبة التاريخ كل يعتني بما يخالطه. من نظر إلى كتاب التاريخ مثلا ككتاب البداية والنهاية لابن كثير أو تاريخ الإسلام للذهبي أو تاريخ ابن عساكر في تاريخ دمشق وكذلك تاريخ بغداد الخطيب البغدادي يجد أنه عكس ما يتكلم فيه أو ما أشار إليه السائل من أنه يتكلمون على جد وعلى اجتهاد وكذلك حال الأمة في مسائل الجهاد، وهي دواوين. حينما نتكلم على تاريخ دمشق نجد أنه قارب 70 مجلدا، وحينما نتكلم كذلك على تاريخ بغداد وفي طبعات الأخيرة قارب 20 مجلد، كذلك حينما نتكلم على تاريخ الإسلام للذهبي وقرابة 40، وكذلك البداية والنهاية هي قرابة 15 جزءا. هي من نظر فيها وقرأ في هذه الدواوين يجد حال الأمة على الحقيقة، وهذا هي التي تحكي حال الأمة. لماذا؟ لأن الذي كتبها يعيش هذا الأمر في حال الأمة. أما من أراد إلى أن ينظر في كتب الأدب ونحو ذلك التي يكتبها في الأغلب هم من الشعراء أو من الأدباء الذين يرق فيه عندهم في الغالب الديانة ويخالطون مثلا المترفين ونحو ذلك، فينقلون الحكايات من الغانيات والغزل ونحو ذلك، ويظن أن هذا هو حال الأمة. يقال أن ينبغي لطالب العلم في حال نظره لحقبة معينة أن ينظر في الدواوين كلها حتى يعرف حال الأمة، وهذا يرجع فيه إلى حال اهتمام الإنسان وعنايته وبيئته، وينبغي الإنسان في هذا الباب أن يكون منصفا.
يشاغل المستشرقين لهم دور في تلفيق الكذبات على بعض الشخصيات الإسلامية البارزة كهارون رشيد وجعله متابعا للطرف والنساء وغير ذلك. هل فعلا المستشرقين ثبت شيء عنهم في
هو بالنسبة للاستشراق؟ لا شك أن الاستشراق هو من وإن كان له فوائد يسيرة إلا أن له شر في جسد الأمة ما يتعلق في علمها وما يتعلق كذلك أيضا في ثقافتها. ولا شك أنهم دسوا سما كثيرا في كثير من المصنفات، كذلك دسوا كثيرا من الأفكار ونحو ذلك، وربما تعمدوا نشر بعض المصنفات وترك ما هو أولى ما يخدم الأمة في دينها لقصد أمر معين، وهذا معلوم، لهذا اهتموا كثيرا في بعض كتب الأدب ونحو ذلك، وتركوا دواوين الإسلام العظيمة التي تهتم في أبواب الفتوحات وكذلك عقائد الدين ومسائله وفروعه، وإن كانوا هم من أوائل من دخل في هذا الباب في أبواب العناية في بعض التراث الإسلامي، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن كما أن الأمة قد عانت في فترة من الاستشراق إلا أنها تعاني الآن من الاستغراب، وهو أن المسلمين الآن كثير منهم قاموا بهذه المهمة فرفعت أقلام أهل الشرق أهل الغرب عن حال الشرق من دس مكائد لهم وفي أفكارهم ونحو ذلك، فإنهم ربوا كثيرا من أبناء المسلمين على هذا الأمر في التعليم وما يتعلق في ابتعاث كثير من طلاب المسلمين إلى بلدان العالم من غير حاجة مع وجود هذه العلوم. نقول إنه في حال عز هذه العلوم في بلاد المسلمين ينبغي للمسلمين أن يهتم في هذه العلوم، لكن أن يبعث المسلمون إلى تلك البلدان فيدرسوا مسائل أو مسائل معلومة في بلاد المسلمين. بل من العجب أن بعض المسلمين من يذهب إلى بعض الجامعات الغربية فيدرس الإسلام أو يدرس بعض الأنظمة الإسلامية ونحو ذلك، أو يدرس ربما اللغة العربية، فإنه يوجد في بلادهم أقسام إسلامية، هذا لا شك أنه من التقصير ولا شك أن له أثر أيضا على بلاد المسلمين.
أحسن الله إليكم. عبد الله من حائل شخص سأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير السفر ولا مرض.
أولا هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى، ويروي عنه سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ثمانيا جميعا وصلى المغرب والعشاء سبعا جميعا من غير خوف ولا مطر. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر، وجاء في رواية من غير خوف ولا مرض. أما بالنسبة لهذه المسألة فقد ذكر الحافظ بن رجب عليه رحمة الله في كتابه فتح الباري أن هذه المسألة من المسائل المشكلة في سبب جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قد سئل عبد الله بن عباس عن سبب ذلك قال حتى لا يحرج أمته، والمراد من هذا حتى لا تقع الأمة في شيء من الحرج فيتعذر عليها مثلا السبيل فتفرط ربما لهذا التشديد في أمر الصلاة. الجمع المقصود به هنا اختلف فيه العلماء على عدة أقوال، أوصلها بعض العلماء إلى خمسة أو سبعة أقوال، وخلاصة ذلك في هذه المسألة أن مسألة الجمع في مثل هذا يقال أنه في حال الضرورة، في حال الطبيب مثلا في عيادته إذا كان لديه مثلا وكان يعمل مثلا في طب الطوارئ ولديه حادث نحو ذلك والقيام على حال مريض، كذلك مثلا إذا كان الإنسان عند رجل يحتضر يخشى يعني اختطافه من دونه يريد تلقينه ونحو ذلك، أو كذلك أيضا من أراد أن يسعف مريضا، أو كذلك الطبيب في حال دخوله للعناية المركزة ونحو هذا، كذلك أيضا في حال الإنسان حينما يقدم من سفر إلى البلد مثلا وكان قد سهر مع ذلك أياما وشق عليه مثلا ويخشى النوم عن بقية الصلوات فلا حرج عليه حينئذ أن يجمع بين الصلوات.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. اتصال من علي من أبها. أخي علي
السلام عليكم الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟ طيبين إن شاء الله.
حياك الله.
الله يحفظك ويبارك فيك يا شيخ. بغينا السؤال يشرح عن الرافضة يعني أقسام الرافضة يعني والحكم على كل قسم، هذا السؤال نقول الله يجزاك خير.
طيب
السؤال الثاني الحكم التبول واقفا يعني.
طيب
الله يجزاه خير.
شكرا علي، شكرا جزيلا،
نفع الله بكم الله يحفظكم
وبكم نفع. بارك الله فيك. عبد الرحيم من الزلفي سأل عن الفرق بين الوصية والوقف.
بالنسبة للوقف في الإسلام هو أن يعمد الإنسان إلى شيء من سواء كان من المنقول أو الثابت، أن يعمد إلى إيقافه وتسبيله لله عز وجل فيحبس الأصل ويسبل المنفعة، ويحبس الأصل بمعنى أنه لا يجوز نقلها إلا لضرورة، وقد اختلف العلماء في مسألة النقل في حال تعطل المصلحة، فقد جاء عن عمر بن الخطاب كما رواه جرير الطبري أنه أجاز نقل الوقف في حال عدم الانتفاع به، كما نقل بيت المال الذي في باب المسجد الذي بالتمارين، كما جاء حينما كتب إلى أبي موسى وسعد بن الوقاص عليهم رضوان الله تعالى. والإسناد فيه ضعف. هذا بالنسبة للوقف، فإنه إذا أوقفه الإنسان فإنه يخرج من يده ولا يملكه، فيكون من حق من وقفه عليه. أما بالنسبة للوصية، فإن الوصية هو أن يوصي الإنسان لشخص من الأشخاص فيكون لازما عليه من جملة ماله، وهو أن يوصي الإنسان مثلا بمال له لابنه، فيقول أن المال كذا لابن فلان ونحو ذلك، وهذا وإن كان لا يجوز إلا أنه يدخل في عرف الوصية. أو يوصي الإنسان مثلا أن يقول أن المال الفلاني هو لفلان أو نحو ذلك، أو عن علي دين أقضوه ونحو ذلك. هذه من الأمور التي يجب تنفيذها. وإذا كان من الأموال، فإن المال إذا وصل إلى حيازة الموصى له فإنه يكون من جملة ملكه. أما إذا بالنسبة للوقف فإنه لا يكون من ملكه، وإنما ينتفع به، فإذا مات فإنه يصار إلى من كان من جنسه، سواء من ذريته أو من كان من ذات حاله، كأن يكون مثلا أوقف على الفقراء من ذريته وانقطع ذريته، فينظر إلى الأقربين.
الوقف في شيء طبعا يكون حتى في حياة الإنسان، أما الوصية فلا تتم إلا بعد وفاته. نعم. أحسن الله عليكم. اتصال من أبي محمد. محمد أخي أبا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، بسأل من الاستغفار في السجود، هل صحيح ولا ما صحيح؟
طيب، غيره؟
لا خلاص.
شكرا لك. شكرا أبا محمد. الشيخ سأل عبد الرحيم عن قضية إيراد الشبهات، أن بعض الناس يريد شبهة ثم لا يستطيع الرد عليها. وأنا أذكر أن حصل مرة في الجامعة، تكلم وكان في من الطلاب واحد من المبتعثين، فتكلم الشيخ عن شبهة من شبهات المبتدعة، ثم جاء لما شاء أن يرد عليها قال المبتعث: يا شيخ، عفوا، من طلاب المنح، قال: يا شيخ، والله لقد أدخلت الشبهة في قلبي ولم تخرجها. فبعض الناس الآن يتوسع في إيراد الشبهات، ربما يستعلم بذلك أن عنده يملك العلم ثم لا يستطيع. هل إيراد الشبهات سائغ؟
أولا، بالنسبة لإيراد الشبهات، الشبهة لا تخلو من أن تكون قد تغلغلت في أذهان الناس، فينبغي للإنسان حينئذ أن يعرضها ويزيلها، شريطة أن يكون عالما بالواقع. وهذه ميزة العالم الذي يكون عارفا بحال الناس، فيستفيد من جهتين: من جهة عدم طرح الشبهات التي لا توجد عندهم، حتى لا يقع اللبس في دينهم فربما صدهم عن دينهم من حيث لا يشعر. من الجانب الآخر، أن يكون عارفا بالشبهات التي لديهم فيقتنصها ويزيل هذه الشبهات، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ذلك. ومعنى هذا أنه ينبغي للعالم أن يكون عارفا بحال المدعوين، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي معبد أن عبد الله بن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني فلتعلم أن الذي أمامك ليسوا كأهل مكة من كفار قريش الذين عرفتهم أنهم مثليين، ولكن هؤلاء من أهل الكتاب، فاعرفهم وادعهم إلى دعوة على نحو ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الخبر. أما بالنسبة لإثارة الشبهات ونحو ذلك، هذا ربما قد يكون مثلا يقصر الإنسان في الرد عليها. إثارة الشبهة إذا كان طالب العلم مستحضرا لرد هذه الشبهة ونقضها، لا حرج عليه أن يردها إذا كان الذين بين يديه هم من طلاب العلم متمكنين الذين تعصلوا وتشربوا العلم الشرعي، فلا تؤثر عليهم مثل هذه الشبهات. أما بالنسبة للعامة، فلا يسوق للإنسان يرد لديهم الشبهات حتى لا يتزحزح حينئذ الدين. يوجد من العلماء من يتكلم على بعض الشبهات ويرد بعض الشبهات ويكون لديه قصور في علاجها من حيث لا يشعر، وهذا وجد عند بعض المفسرين كالرازي عليه رحمة الله، فخر الرازي في كتابه التفسير، وكذلك أيضا جماعة ممن نحى هذا النحو كأبي حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، فربما أورد بعض الشبهات فقصر في باب الرد عليها من حيث لا يشعر، فربما وقعت أو تشرب بعض الناس ومن يقرأ هذه الكتب بهذه الشبهات وجد الرد ضعيفا.
شكر الله لكم. اتصال من فهد من الرياض. أخي فهد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله.
لو سمحت أخوي، أبغى أسأل عن الغسل المجزئ. الله يعافيك.
المجزئ، طيب. سؤال آخر.
الله يعطيك العافية.
شكرا لك وإياك. عبد الرحيم سأل سؤالا جوابه قد يطول، لكن إن أوجزت من شيخ، يقول: كيف أقوي إيماني أو أسباب تقوية الإيمان في القلب؟
بالنسبة لتقوية الإيمان لا أعلم شيئا يقوي الإيمان مثل عناية الإنسان بعبادة السر، فإن عبادة السر هي من أعظم ما يثبت الإنسان على دين الله عز وجل ويزيد إيمانه. فإن الإنسان الذي ليس لديه عبادة في السر وكل عبادته علانية لا يؤدي الصلوات إلا في المسجد وليس لبيته نصيب من ذلك ولا يذكر الله عز وجل إلا في مواضع العبادة، فلا يسر شيئا من العبادة في جلوسه ومقامه وكذلك أيضا في طريقه مما لا يسمعه في ذلك أحد، ولا يصلي في ظلمات الليل، فإن هذا يرد عليه ضعف الإيمان، فينزل شيئا فشيئا، وهذا بحسب ما يظهر من عبادته قلة وكثرة. وإذا قلت العبادة لديه في الظاهر ولم يجد لديه عبادة في الباطن من ذلك شيء، فإنه يضعف من هذا حتى ربما يتلاشى أو ربما استشكل عليه شيء من ذلك فيقع في الرياء من حيث لا يشعر، فالرياء يأخذ من حسنات الإنسان ويزيلها حتى لا يجد الإنسان في ذلك إيمانا أو بركة في قلبه حتى يكون في والعياذ بالله من جملة المنافقين الخلص. ومن الأسباب التي يذكرها العلماء في زيادة الإيمان العناية بالعلم الشرعي وكذلك النظر في كلام الله عز وجل، فإنه أعظم ما يثير في قلب الإنسان الخوف والخشية من الله، ولهذا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده الأولى، يعني الذين يخافونه، فتعلموا العلم فتبصروا بالحكم والعلل الدقيقة في الشريعة فزادهم ذلك إيمانا ورسوخا في الله سبحانه وتعالى، وكذلك تسليما وطوعية كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر.
أحسن الله إليكم. عبد العزيز بريدة سأل عن حكم من ترك أحد التكبيرات وهو مأموم سواء كان عامدا أو ناسيا.
اولا بالنسبه للتكبيرات، التكبيرات في تكبيرات الانتقال بالنسبه للامام وكذلك المنفرد اختلف العلماء فيها هل هي من الواجبات ام انها من المستحبات. ذهب جمهور العلماء وقول الامام مالك وابي حنيفه والشافعي الى انها من المستحبات، وذهب الامام احمد عليه رحمه الله الى انها من الواجبات، وبعضهم قد فرق بين الجهر بها وبين القول بها ولو في السر. ومما فرق فيها على بعض العلماء رواية عن الإمام أحمد وقال بها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وأما بالنسبة لترك المأموم للتكبير يقال أنه لا يخلو من حاله إذا كان قد ترك التلفظ بها وإسماع نفسه بها، فإن هذا لا حرج على الإنسان أن يتركها شريطة أن يحرك شفتيه بها. أما إذا كان تركها بالكلية ولم يحرك الشفتيه فإنه قد ترك فيما يظهر لي مستحبا، لأن تكبيرات الانتقال فيما يظهر أنها شرعت لأجل أن يعلم الإنسان يعني المأموم تكبيرات حال انتقال الإمام في حال سجوده وقيامه. وهذا الدليل قد جاء عن غير واحد من السلف وهو ظاهر قول عبد الله بن عباس وأبي هريرة كما جاء في الصحيح وكذلك في المسند.
أحسن الله إليكم. أبو محمد من الرياض اتصال. محمد
السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ عبد العزيز؟
اهلا وسهلا
يا شيخ. احسن الله اليكم. اديها الان المقننه في المحاكم في فرق يا شيخ بينها وبين الديه الشرعيه اللي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. الامر الاخر، لماذا العاقل يتحملون الديه فقط؟
الحكمه من
الحكمه من العاقل انهم يتولون دفع الديه.
طيب شكرا يا ابا محمد. شكرا لك. كذلك عبد العزيز بن بريدة سأل عن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بفضل أن يقوم الإنسان عن الطعام ونفسه تشتهي، هل ورد شيء؟
لا أعلم في ذلك دليل.
أحسن الله إليكم. علي من أبها سأل عن أقسام الرافضة وهل الحكم عليهم واحد وما أقسامهم؟
بالنسبة للرافضة ينبغي الكلام على مسألة التشيع قبل ذلك، وهي مسألة يتكلم فيها العلماء في الرافضة. وهذه الأقسام فيما يظهر لي أنها اندثرت، وهي مسألة الذين يفضلون علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان والذين يقالون بأنهم علويين، هؤلاء لا وجود لهم فيما أعلم في زمننا هذا، والذين يوجدون في زمننا هذا هم الروافضة الخلص الذين الاثني عشرية الذين يقولون بجملة من الأمور الخطيرة في الإسلام كعصمة الإمام ونحو ذلك، وكذلك ربما تفضيل علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون ربما ببعض المغيبات وكذلك القدح في بعض الشرائع الإسلامية، وهي الفرقة الوحيدة الموجودة. أما ما يتكلمون على مسألة الزيدية وهي أتباع زيد بن علي، والزيدية من جهة الأصل هي من أتباع زيد بن علي فقها، وزيد بن علي له كتابه المسند، وظلم فيه من جهة الفقه هي زيد بن علي عن أبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلسل بآل البيت، ولا يوجد فيه من الفقه من غير هذا الإسناد على الإطلاق إلا عن علي بن أبي طالب، إلا في موضعين فيما أعلم عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في موضع واحد انتبه تبعا وكذلك عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، وهي من جهة الأصول قريبة من أهل السنة. وأما بالنسبة في زمننا هذا فقد تحول أكثر الزيدية إلى الرافضة الاثني عشرية، ويوجد قلة منهم على هذا الأصل. هم من جهة الأصل أخذوا الفقه من زيد بن علي، وأما من جهة الأصول فإنهم يختلفون. منهم من يندرج في أبواب المتكلمين كالأشاعرة، ومنهم من يدخل في أبواب أهل السنة والجماعة، ومنهم الذين اندرجوا في أبواب الاعتقاد مع الرافضة، وهذا في زمننا مشاهد ولا أعلم لهم وجودا إلا في جنوب الجزيرة العربية في زماننا هذا. وأما من ينتسبون لبعض الشيعة ونحو ذلك والرافضة من الإسماعيلية ونحو ذلك، هم من جهة الأصل ربما يكونون من جهة العقائد هم أقرب أو أشد من الإثني عشرية اعتقادا.
أحسن الله إليكم. اتصال من عبد الخالق من القصيم، تفضل عبد الخالق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
حبك في الله.
حبك الله.
لو أذنت يا شيخ، في الأسبوع الماضي سئلتم عن متابعة المباريات وأجبتم على حسب فهمي أنه متابعة المباريات ليست محرمة لذاتها، إنما محرمة لما تشتمل عليه من الأمور المحرمة يعني.
نعم.
وذكرت
وإلا فلا يلزم أن يخرج الحديث من عشرة مصادر عشرة،
كان عليه التنبيه لكان جميل اللي هو في جانب عقدي وهو قضية الحب في الله والبغض في الله وقضية الولاء والبراء، وهو في تقديد مشتهر عند المتابعين.
أحسنت.
تنبيه بسيط عن هذا وفيكم.
جزاك الله خير عبد الخالق، تنبيه بمحله. أيضا الشيخ علي من أبها سأل عن أحكام البول الإنساني واقفا.
بالنسبة لبول الإنسان واقفا، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بصباطة قوم فبال قائما، وقد جاء النفي بذلك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح أنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جالسا وكل قد حكى ما علم. وحال حديث عائشة أنها تحكي الأكثر من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الزوجة هي الأغلب التي ترى زوجها. وفي حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر أمره أنه كان في حال مسير، ويقال أنه يرخص في الإنسان أن يبول قائما في حال مسيره شريطة أن يأمن أن يصل إلى جسده ما يرتد من بوله فيتنجس. وأما إذا كان يعمل من ذلك فيقال أن هذا جائز عند الحاجة إليه، شريطة أن لا يغلب على حاله. فإن الأولى في ذلك أن الإنسان يكون جالسا حتى لا يصل البول إليه، كما هو الأغلب من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة.
أحسن الله إليكم. ومحمد سأل عن هل يشرع في السجود الاستغفار؟
بالنسبة للاستغفار، نعم يشرع الاستغفار كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده ويتأول القرآن: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا استغفار، أن يطلب الإنسان من الله عز وجل المغفرة. وكذلك أيضا فإن الاستغفار هو طلب لغفران الذنوب، وهو من مواضع الدعاء. وإذا علم أن السجود من مواضع الدعاء، فينبغي للإنسان أن يهتم وأن يعتني في الاستغفار. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ذكره الاستغفار كما جاء في الصحيح، قال: كنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله. وكذلك أيضا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، يعني أن الإنسان ينبغي أن يكثر من الاستغفار وكذلك التسبيح والتهليل، فإن في ذلك أجرا عظيما، خاصة ما يتعلق في مسألة الاستغفار، فإنه طلب دعاء أن يستر الله جل وعلا عورته وخلته. وهذا من مواضع من ينبغي الإنسان أن يتحرى في مواضع الدعاء، وأعظم مواضع الدعاء هو السجود، فإنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولكل مشاهد ومشاهدة. نايف من الرياض، اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحب الشيخ الله، نحب مقدم برنامج.
جزاك الله خير وحبك الله.
أنا بارك على هذه القناة، إن شاء الله أن ينفع بها.
شكر الله لك.
بدي أسأل الشيخ يعني.
تفضل يسمعك.
يا شيخ الله يحفظك، انتشر في المنتديات طبعا أو في مواقع النت رواية عنك يا شيخ عبد العزيز، وهي أنك رأيت في المنام أن صحيفة معلقة في السماء ويناجي منادي أن الساعة اقتربت. ما صحيح هذه الرواية؟
طيب شكرا نايف. محمد بن أبها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال.
تفضلي.
وأنا حلمت إني كنت واقفة عند غسالة الأيادي زي كذا.
سؤالك تأويل رؤية يعني ولا سؤال فتوى؟
لا حلم.
لا الشيخ، البرنامج يا أختي للإفتاء وليس لتأويل الرؤى. علما وليس حلما كما قال الشيخ، فأنا أعتذر منك. هل من سؤال؟ طيب أنا أعتذر يا محمد، شكرا جزيلا لاتصالك، بارك الله فيك. شيخ فهد من الرياض سأل عن صفة الغسل المجزئ.
أما بالنسبة لي الغسل المجزئ هو أن يفيض الإنسان على نفسه الماء من غير ترتيب، أو ينغمس الإنسان في بركتين أو ينغمس مثلا في مغطس ونحو ذلك، فإذا استوعب الماء سائر الجسد فإن هذا هو الغسل المجزئ. أما إن أراد الأولى فإنه الأولى له أن يغتسل الغسل النبي عليه الصلاة والسلام، أن يتوضأ قبل شروعه بالغسل، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسل قدميه بعد انتهائه من الغسل.
إذا انغمس الشيخ الترتيب يسقط؟
يسقط الترتيب.
أحسن الله عليكم. أبو محمد من الرياض سأل يقول في المحاكم الآن بعض المحاكم الدية المقننة، فرق بينها وبين الدية الشرعية.
بالنسبة للدية هذه من الأمور المقدرة، ومن الأمور المقدرة التي قيل أنها موجودة في الجاهلية، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه من باب التوسط وعدم الإجحاف. وأما بالنسبة لوضع هذا الرقم في المحاكم، فيما أظن أنه 100 أو 120 ألف نحو ذلك للدية، أولا هذه المبالغ هي ليست عوضا عن النفس حتى يقال أنه ينبغي لي أنها ترفع أو تزاد أو تنقص ونحو ذلك، وينبغي من باب تعظيم هذه الدماء، وذلك أن الديات في الأغلب تكون في حال إسقاط الحد على الإنسان إذا في حال قتله عمدا. كذلك أيضا بالنسبة للقتل الخطأ وشبه العمد، فإذا كان الإنسان ليس بمتعمد كالحوادث المرورية ونحو ذلك، كذلك أيضا بالنسبة لشبه العمد لم يتعمد في مثل هذا، والله عز وجل قد عفى عن الخطأ والنسيان، فحينما تدفع الدية في مثل ذلك يقال أن هذا من باب بيان حرمة هذه الدماء وكذلك عصمتها وتغليظها حتى يتهيب الناس، وكذلك دفع النسبة اليسيرة من العمد المشوب ببعض الأخطاء من تهور الناس مثلا بالطرقات، أو تهوكهم مثلا في رميهم بالسهام أو بالبنادق ونحو ذلك من غير تحري، وإن كان أصل ذلك هو الخطأ حتى يحترز الناس في هذا الأمر، وإلا من جهة العوض فإن النفس لا يوازيها شيء، ولهذا قد جعلها الله جل وعلا أن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن قيمة النفس هي كحال النفوس كلها من جهة القيمة لو أراد الإنسان، لهذا لا يمكن الإنسان أن يوفيها قدرها.
شيخ اتصال الدولي أحمد من السودان. أحمد
أيوة.
تفضل أخي أحمد.
بس بنزال يا أخي من سورة الواقع.
نعم، ما بها سورة الواقع؟
أيوة، يعني في أغاويل بتقول إنه سورة الواقع هي بتزيد الرزق.
طيب،
في ناس بيقولوا الاستغفار برضو بيزيد الرزق.
طيب، هل سمي أحمد، هل من سؤال آخر أخي أحمد؟
والله جزاكم الله خير، بس أفتونا في دي يعني لأنه في أغاويل بس.
وإياك وأنا أشكر اتصالك الكريم، حديثكم متصل، بقي شيء شيخ. وأيضا ممكن
بالنسبة لمسألة الدية هي يؤخذ بها مسألة التقريب، وإن كان يقال أنه قد زيدت مثلا أسعار الإبل التي أخذ منها مثلا اشتقاق هذه أصل الأموال والتقدير المالي، فيقال نعم هي زادت، وإن رؤية أن المصلحة يزاد فيها، فهذا مرده إلى من أنيطت بهم هذه المسؤولية من تقييد مصالح الناس، لكن ينبغي أن يقرر أن هذا الأصل هي ليست عوضا عن نفس الإنسان، فإن العمد فيه أن تزهق النفس عمدا، فإن الله عز وجل قد جعل القصاص حكما وحدا ينبغي استيفاؤه إلا أن يعفو أولياء المقتول.
أحسن الله إليكم. أبو عمر من الباحة. أبو عمر تفضل أخي. أبو عمر يا ابن الباحة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساكم الله خير شيخ.
مساكم الله
خير، وأشهد الله على حبكم جميعا.
حبك الله وجزاك الله خير. تفضل أخي.
شيخ، أنا صليت الجمعة قبل فترة مع إمام فذكر الاجتماع للعزاء، وأن من قال ببدعيته أنه هو المبتدئ، وأن ما فيه نصوص واردة في بدعية هذا الاجتماع
ومعنسة
الميت،
وأنت تسأل عن ذلك غير ذلك. هل من سؤال آخر؟
سؤال آخر ودينا تثبت من الرؤية اللي
طيب يا
الصحيح. أجزاكم الله خير.
طيب يا أبو عمر، جزاك الله خير. أبو محمد ناري يا شيخ سأل عن يقول ما الحكمة من أن العاقلة هم الذين يتحملون الدية؟
بالنسبة للعاقلة لا يقال أن العاقلة تتحمل الدية على الإطلاق بجميع أنواعها، فإن هذا من مواضع الخلاف عند العلماء. بالنسبة لدية العمد لا تتحمل العاقلة هذه الدية، فإنها تكون على الإنسان في ذاته. أما بالنسبة لدية الخطأ ودية شبه العمد فإنها تتحملها العاقلة، وأما بالنسبة للعمد لا تتحملها العاقلة على الصحيح، وهذا الذي أقطع به. أما بالنسبة للخطأ وكذلك شبه العمد فإنها تتحملها العاقلة باعتبار أن الإنسان ما قصد ذلك، وأمثال هذه الأموال ربما تجحف بالإنسان. وهل هي واجبة أم أنها تكون بحال فقر الإنسان الذي يظهر لي والله أعلم أنها واجبة؟ واجبة، وإذا دفع الإنسان وأراد الاستغناء أو دفع الكلفة عن الناس ونحو ذلك فإن هذا مرده إليه. أما من جهة الأصل فلو أن الإنسان وكل الأمر إلى عقلته بحيث أنه لم يدفع فإنه يجب عليهم بأعيانهم الأقرب فالأقرب أن يدفع المال، وهذه تقسم على الناس بحسب الأقربين. فمن الفقهاء من اجتهد أنها تقسم بحسب الرؤوس، ومنهم من قال أن هذا بالنسبة بحسب قربهم من الإنسان. ولعل المراد في ذلك أن مقاصد منها رفع الكلفة عن الناس في حال شبه العمد والخطأ، كذلك أيضا زيادة اللحمة بين الناس، وكذلك فإن الأمور المادية إذا تواصل فيها الناس من جهة التكافل الاجتماعي ونحو هذا زاد اللحمة بينهم، خاصة فيما يتعلق في مسائل صلة الأرحام.
أحسن الله إليكم. اتصال أخت ريم الأسمري، تفضلي أخت ريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي أختي، حياك الله.
يا شيخ أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم.
آمين وإليك، تفضلي.
ما حكم الاعتصارات الملونة؟
إيه. وغير هذا، هل من سؤال؟
ما حكم التسكير بأي نوع، يعني سواء بالصبغة أو بأي نوع من الصبغات؟
طيب، جزاك الله خير.
برضو وصار ثاني.
يلا تفضلي بإيجاز.
ما حكم لبس البنطال أمام الأطفال، يعني من سن 5 سنوات أو 4 سنوات يعني في البيت؟
طيب شكرا لي. حياك الله. الشيخ عبد الخالق من القصيم تكلم عن فتوى في الأسبوع الماضي عن المباريات، وأن أنها حكمها في حكمها يتعلق بما يدور فيها. قال أن ثم نقطة يعني لم تثر، وهي مسألة ما يدور بين الجماهير من الحب للكافر وتمجيده وتعظيمه، خاصة إذا كان لاعبا أو مدربا. وكثير أنا أضيف أن كثيرا من أبنائنا الآن يحملون في ملابسهم الرياضية أسماء هؤلاء الكفرة.
أولا بهذه المسألة لا شك أنها مسألة مهمة، ويعرفها مثلا من أهل الاختصاص ومن عرف هذا الأمر وحالي الناس بالنسبة للرياضة. يقال أنه إذا وجد هذا الأمر بحيث أن الإنسان يحب اللاعب أيا كان دينه ويفضله على المسلم أيا كان، لا شك أن هذا أمر لا يجوز على الإطلاق، وينبغي أن تكون هذه الألعاب في حال الخوض في أو الكلام في إباحتها وانتفائها وخلوها من المحرمات أن تخلو أيضا من المسائل ما يتعلق الأمور القلبية، فإن الشارع قد اهتم بالقلب كما اهتم بأمر الجوارح. ونحن قد تكلمنا في الحلقة الماضية في هذه المسألة، وذكرنا أن الرياضة أو مشاهدة المباريات إذا خلت من المحظورات، وأطلقنا هذه العبارة، وأي محظور يدخل في هذا فإنها يقال بجوازها، وإذا وجد المحظور فإنه يقال بمنعها. نحن نتكلم على مسألة الرياضة كلعب ونحو ذلك، وإذا أردنا أن نتكلم على هذه ينبغي أن نقول أن كم عدد النسب الناس الذين يلعبون في الأمور المحظورة. إذا أردنا مثلا أن ننظر إلى ألعاب الرياضة وجدنا أن الناس يلعبون في بيوتهم ويلعبون في أحيائهم ويلعبون مثلا في البراري ونحو ذلك، أيها أكثر وقوعا، هذه الأفعال أم تلك الأفعال التي تفعل مثلا في نوادي منظمة أو في مواسم ونحو ذلك؟ لا شك أن لعب الناس اليومي ومشاهدتهم لأمثال هذه الرياضة مثلا في أحيائهم أو مثلا في دواوينهم أو كذلك أيضا في البراري ونحو ذلك، لا شك أن هذه أكثر وقوعا. وأما إذا أردنا نتكلم على ذات المنكرات ونحو ذلك، لا شك أن منها إظهار العورات، ومنها ما ذكره الأخ السائل وهو ما يتعلق بمسألة مسألة الأمور القلبية من حب اللاعب ولو كان كافرا ونحو ذلك. كذلك أيضا كتابة بعض الصبيان الصغار في بعض الملابس الرياضية للاعبين لا يعرف ما هم والأندية ما هي، ويأتي بها ربما في المساجد ونحو ذلك ويحمل شعارا في ثوبه ونحو ذلك، ربما هذا فيه نازع لمسألة الولاء القلبي من حيث لا يشعر، وربما الإنسان يغفل عن هذا فينظر إليه، ربما يتشوف الناس على حب هذه الأشياء ويقع في نفوسهم. نقول أن الإنسان في حال عدم قصده لهذه الأشياء يعذر، لكن ينبغي أن ينبه الأطفال وأن يربوا على حب الله عز وجل وحب رسوله وحب أهل الإيمان، وكذلك الرياضة الشريفة النزيهة البعيدة عما يخل بدين الإنسان وكذلك بأخلاقه.
جزيث الجنة. اتصال من حامد العنزي، أرجو أن يكون آخر اتصال في لقاء اليوم. حامد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أحسن الله عليك شيخ عبد العزيز.
السلام عليكم. حياك الله.
بالنسبة لأذكار النوم يا شيخ،
نعم،
هل هي مختصة بالليل أم يعني لو مثلا الشخص مثلا نام بالنهار؟
طيب.
هل هي مختصة بالليل أم
واضح
في أي وقت؟
سؤال آخر.
جزاك الله.
شكرا لك. شيخنا التمس الإيجاز إن تكرمته. يقول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وقد تواترت الآيات والأحاديث في قرب الساعة. كتب في بعض المنتديات من يحبكم ونقل عنكم رؤيا في صحيفة مكتوب فيها: بلغ الناس أن الساعة اقتربت. سؤالا سأل عن هذا، من حديث في هذا موجز؟
أولا ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا قد بين أمر الساعة ووضع لها شروطا، وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله من حديث أبي هريرة، وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن عمر في قصة جبريل حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: وما أماراتها؟ إلى آخر الخبر. أمر الساعة حينما يتكلم الإنسان على مسألة الشروط وكذلك العلامات التي قد ثبتت في الوحي في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم يقينا أن الساعة قاب قوسين أو أدنى، ولهذا قال الله جل وعلا في كتاب العظيم: اقتربت الساعة وانشق القمر، ما يدل على أن الساعة قد اقتربت من البشرية. هذه السؤال عن هذه النقطة والجزئية هو فرع عن ما تكلمنا عليه، أنه ينبغي الإنسان أن يتعلق بالنصوص الشرعية الواردة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلق في النصوص والوحي، وما وجد الدليل في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه غنية. أما مسألة المنامات ونحو ذلك فهذا لقد تكلمنا عليها في ثنايا دورة، تكلمنا عليها في مسألة أشراط الساعة ضمن دروس وفي ثناياها أشرنا إلى مسألة الرؤى والمنامات، وأن من الرؤى ما يعضد النصوص الشرعية في مثل هذه المعاني يستأنس بها، لكن لا ينبغي الإنسان أن يجعلها معتمده، فذكرناها في ثنايا هذا الأمر فعكست وأخذت ووقع بعض الناس في خلاف ما قصدناه من هذا الأمر، ولهذا تناقلها الناس على هذا النحو وسيقت في مساق آخر. ينبغي للناس عامة وكذلك طلاب علم أن يهتموا بنصوص الشريعة، ما وجد الدليل. لا ينكر أن الرؤيا جزء من 70 جزءا من النبوة، وأنها إن صحت الرؤيا وكذلك صدقت الرؤيا وكذلك صح التأويل فإنها تقع، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند والسنن قال: الرؤيا معلقة برجل طائر، متى أولت وقعت. كذلك فإن تأويل الرائي كذلك أيضا بالنسبة لصدق هذه الرؤيا يكتنف ذلك جملة من الأمور بالنسبة لذات الرؤيا، وأما ما دلت عليه النصوص فإن في النصوص غنية، وينبغي للإنسان ألا يتعلق في أمور المنامات ما وجد النص.
حمتم يا شيخ، لكن هل رأيتم
هذه الرؤية صحيحة؟ رؤية صحيحة لكن لا ينبغي الإنسان، إذا ذكرناها في ثنايا دورة إنه ينبغي الإنسان ألا يتعلق بالرؤى، ومنها ما يؤيد النصوص وأنه ينبغي أن يتعلق بالنص.
أحسن الله إليكم. أحمد من السودان سأل عن: هل ورد في فضل الواقعة سورة الواقعة شيء خاص لأنها تزيد الرزق؟ كذلك للاستغفار، هل الاستغفار سبب من أسباب زيادة الرزق؟
بالنسبة للاستغفار، الاستغفار لا شك أنه سبب من أسباب الرزق، ولهذا قال الله جل وعلا: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فإن الله جل وعلا قد بيّن الاستغفار من أسباب الرزق، من نزول القطر من السماء، كذلك الإمداد بالبنين والأموال، وكذلك جعل الجنات والأنهار، وهذا لا إشكال فيه، فإنه من أسباب الرزق. وأما بالنسبة لسورة الواقعة فإن قد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رواه ابن جرير الطبري وكذلك ابن أبي حاتم وكذلك رواه المستغفري في فضائل القرآن، ولا يصح في فضل سورة الواقعة خبر.
أحسن الله عليكم. أبو عمر الباحة سأل عن حكم الاجتماع للعزاء، يقول: بعض الناس يبدعه وبعضهم المقابل بدع من بدعه، فما حكم الاجتماع للعزاء؟
بالنسبة للاجتماع للعزاء إذا خلى شيء من المحظورات، يعني أن يفتتح الإنسان مجلسا ونحو ذلك بأن يدعو الناس ويتعلم الناس أن هذا قد فتح داره لهذا العزاء، الذي أرى أنه لا حرج في ذلك، وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة في الصحيح في مسألة الاجتماع، وقد جاء في ذلك أنه يعد في النياحة كما جاء في حديث جرير بن عبد الله يروى من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع للميت من النياحة، وهذا قد تكلم فيه بعض العلماء كلاما طويلا، والذي يرى أرى والله أعلم أن هذا من الأمور الجائزة.
أحسن الله إليكم. ريم الأسمري قالت العدسات الملونة حكمها، وكأنها تقول هل هي من تغيير خلق الله؟
بالنسبة للعدسات الملونة لا أعلم فيها شيئا، فهي كحال تغيير بشرة المرأة من لون إلى لون من مسمى المساحيق أو الكريمات ونحو ذلك، تضعها المرأة تزيد منها حسنا. وأما لغيرها مما ينبغي للمرأة أن تعتني فيه وتتساهل فيه كثير من النساء ما يسمى بوصل الشعر أو النمص، فإن هذا لا شك أنه من المحرمات، بل أن عده واحد من العلماء أنه من كبائر الذنوب. أما بالنسبة للعدسات وكذلك وصل الرموش مثلا برموش صناعية، هل يدخل في الوصل المحرم أم لا؟ هذا لا أعلم فيه دليل من جهة النهي.
في دقيقة واحدة يا شيخ، بقي ثلاثة أسئلة تقريبا. التشقير حكمه للنساء بأنواعه تقول؟
إذا كان المقصود بالتشقير هو أن تضع المرأة شيئا من الأصباغ على حاجبها بحيث أنه يتقلص أو أنه يخف من جهة كثافته، فإن لا حرج عليها ما دام أنها لم تقص أو تنتف.
تقول لبس البنطال أمام الأطفال دون الخامسة،
لا حرج في ذلك إذا كان في بيتها وأمام أطفالها لا حرج.
آخر سؤال في لقاء اليوم، حمد العنزي من الرياض يقول الأذكار النوم هل تخص الليل أم كل نوم؟
النوم هو في الغالب أن إذا أطلق النوم أنه يراد به نوم الليل، لكن لو ذكر الإنسان في نوم النهار فإنه لا حرج عليه.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله في شيخنا شيخ عبد العزيز المرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية، والذي أجاب مشكورا مأجورا عن أسئلتكم واستفساراتكم واتصالاتكم. الشكر موصول لكم ولكل من شارك في إيصال هذا اللقاء إليكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.